إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطلاق. وقد عرفنا في الدرس السابق ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في طلاق من يحدث بالطلاق نفسه دون أن يتلفظ به، وطلاق المكره، وطلاق الهازل، وطلاق الغضبان، وطلاق السكران. والآن يقول ابن القيم رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة. يبقى إذن هذا الباب أو هذا الفصل يتعلق بمسألتين: طلاق الحائض ويلحق بها النفساء، وطلاق المرأة في طهر مسها زوجها فيه. والمسألة الثانية مسألة إيقاع الطلقات الثلاث جملة واحدة، كان يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يقول ابن القيم رحمه الله في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي لفظ: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. وفي لفظ للبخاري: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن. قال ابن القيم رحمه الله:
فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلالان ووجهان حرامان. وإن شئت قلت أن الطلاق قسمان، سني وبدعي، سني وبدعي. فالحلالان أو الطلاق السني أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. الطلاق السني وهو الطلاق الحلال أن يطلق امرأته وهي طاهر في هذا الطهر لم يمسها فيه، أن يطلق طاهرا من غير جماع، أو يطلق حاملا قد استبان حملها، فهذا هو الطلاق السني الحلال. والحرامان أو الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: وقد دل على هذا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وهذه يعني غير المدخول بها لا عدة عليها. ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق نهى النساء. قال: ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. فهذا بالنسبة لطلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهر. أما جمع الثلاث طلقات جملة واحدة، قال في سنن النسائي وغيره من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، قال: أنت طالق ثلاثا. فقام عليه الصلاة والسلام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ لما رأى من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الذي أوقع الثلاث طلقات جملة واحدة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. عصيت الله فيما خالفت به أمر الله عز وجل، الطلاق مرتان وأنت أوقعت الثلاث جملة واحدة. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان، مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة. المدخول بها وغير المدخول بها لا يجوز أن تطلق ثلاثا جملة واحدة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا، وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلا أي غير حامل لم يجوز طلاقها بعد الوطئ في طهر الإصابة ويجوز قبله. هذا الذي شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف وهو البالغ العاقل، مختار يعني غير مكره، هو الذي يختار الطلاق، ما في أحد أكرهه عليه، لأن طلاق المكره كما قلنا لا يقع. عالم بمدلول اللفظ يقول أنت طالق، وهو يعلم معنى أنت طالق، قاصد له يعني قال أنت طالق وهو يقصد الطلاق، وهو يقصد الطلاق. فإذا وقع الطلاق ممن توفرت فيه هذه الشروط وقع طلاقه. أجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه اللي هو الطلاق السني وأباحه إذا كان من مكلف يعني بالغ عاقل، مختار يعني غير مكره، عالم بمدلول اللفظ يعرف يعني إيه أنت طالق. فإن كان من غير أهل اللغة العربية ويجهل معنى أنت طالق بالعربية وقالها فلا يقع طلاق، وأن يكون قاصد للطلاق عازم عليه. واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك، يبقى الطلاق السني يقع بهذه الشروط إذا كان من مكلف مختار عالم بمضمون اللفظ قاصد له. أما الطلاق البدعي أو الطلاق المحرم قال اختلفوا في وقوع المحرم من ذلك وفيه مسألتان. المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقعها فيه، وأما المسألة الثانية فهي في جمع الثلاث، إما أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهاتان المسألتان اختلف فيهما العلماء. قال أما المسألة الأولى وهي الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقع فيه، فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. وقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلف. يبقى طلاق الرجل امرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه، هذا الطلاق في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. أطال ابن القيم رحمه الله في الانتصار لمن قال بعدم وقوعه، أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الانتصار وفي ترجيح مذهب من قال أن الطلاق البدعي لا يقع. قالوا إذا طلقه وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه فهذا طلاق على خلاف ما أمر به الله ورسوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال فهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل. وكما قلت أطال في ترجيح هذا المذهب وفي الانتصار له، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد انتصر لما عليه الجمهور من وقوع الطلاق البدعي. فالطلاق البدعي طلاق مخالف للمشروع وفاعله آثم لأنه طلاق محرم. الطلاق في طهر مسافي أو يحائض أو نفساء طلاق المحرم، نهانا الله عن ذلك وأمرنا إذا طلقتم النساء فطلقوهن ليه؟ لعدتهن في قبل مستقبلات ليه العدة. فالطلاق البدعي حرام وفاعله آثم، إن خالف وطلق امرأته وهي حائض نفساء فقد حسبت عليه طلقة، وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، يعني كانت طلقة رجعية، أمر بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. ده إذا كانت الطلقة البدعية أولى أو ثانية، يعني يملك عليها الرجعة، إذا كان يملك على امرأته الرجعة، يعني أوقع الطلاق البدعي لأول مرة أو ثاني مرة، فيؤمر بإيه؟ بإمساكها وحتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تأتيها الحيضة الثانية، ثم تطهر الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك بمعروف، وإن شاء فارق بإيه؟ بإحسان. الدليل على وقوع الطلاق البدعي ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. روى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: في الطلقة التي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجع امرأته فيها، قال: حسبت علي بتطليقة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في الجزء التاسع الصفحة 353: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا. لما ابن عمر يقول حسبت علي بتطليقة، من اللي حسبها عليه؟ ما فيش حد غير النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ بيقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر ابن عمر بمراجعتها، وهو الذي أرشده لما يفعله إذا أراد طلاقها بعد ذلك. فحين يقول ابن عمر حسبت علي بتطليقة، فليس هناك أي احتمال لأن يكون الذي حسبها عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام. ما احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك؟ كل القرائن التي حفت القصة تدل على أن الذي حسب التطليقة هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ يعني ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وأخبر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، تغيظ صلى الله عليه وسلم على ابن عمر من فعله، غضب عليه من وقوعه فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه وفيما حرم علينا من تطليق النساء في الحيض أو النفاس أو في طهر مست فيه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يغضب على ابن عمر لمخالفته الهدي وتطليق امرأته وهي حائض، مش معقول ابن عمر تاني يعني يقع فيما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. فإذا قوله حسبت علي بتطليقة، الحافظ بن حجر يقول: ليس هناك أدنى احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ رحمه الله: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر، سمع أبا عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي واحدة. قال الحافظ: وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد ابن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. قال: وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي واحدة، حسبها على ابن عمر تطليقة. فهذا الذي هدانا الله تبارك وتعالى إليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. فإذا طلاق الحائض والنفساء والممسوسة في طه هذا طلاق بدعي حرام، لا يجوز المسلم أن يقصده ويفعله عن عمد، فإن فعله فهو آثم لأنه خالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تحسب عليه تطليق، تحسب عليه تطليق. هذه المسألة الأولى التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها حرام، ولكن ابن القيم رجح وانتصر لمن ذهب إلى أنه لا يقع، والحافظ ابن حجر رحمه الله رجح وانتصر لمن قال بوقوعه، وهم جمهور العلماء. أما المسألة الثانية وهي حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا بكلمة واحدة، قال: قد تقدم حديث محمود بن لبيد في سنن النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثلاث تطليقات جميعا، فقام مغضبا ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الله تعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلق يعني الثالثة، فكيف يجمع الرجل الطلقات الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد؟ فغضب عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن رجلا جمع ثلاث تطليقات في وقت واحد أو في لفظ واحد، وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لمن طلق ثلاثا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. عصيت الله عز وجل، الله تعالى أمرك الطلاق مرتين وأنت جمعت الثلاث في لفظ واحد. قال ابن القيم: وهذا تفسير من ابن عمر للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي حجة، وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع. ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك، وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة، ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة. ما شرع الله لنا إيقاع الثلاث طلقات جملة واحدة، إنما قال تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلق يعني الثالث. ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين، مرتان بمرة بعد مرة، كما قال النبي صلى الله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 34. ونظائر هذا فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضا. لما النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن نسبح الله 33 مرة بعد الصلاة، ونحمده 33، ونكبره 33، فهل لو قال الإنسان سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هل يكون بذلك فعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لا يجوز. من سبح الله 33 وحمده 33 قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى ينتهي منها إلى آخره. قال: وأصلح من هذا قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذا رمى الرجل امرأته بالفاحشة وليس له بينة، فالذي يدفع عنه الحد أن يشهد 4 شهادات بالله أنه صادق في قوله. فلو قال أشهد 4 شهادات إني لمن الصادقين، هذه مرة واحدة، إنما 4 شهادات يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، دي واحدة، أشهد بالله إني لمن الصادقين تاني، أشهد بالله إني، وهكذا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني هي إذا لم تقر هي تبقى تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين إلى آخره. وأصلح من ذلك قوله تعالى في الكفار والمنافقين: سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين، يعني مرة بعد مرة. قال: ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: نؤتها أجرها مرتين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 يؤتون أجر مرتين. فإن المرتين هنا هما الضعفان وهما المثلان، وهما مثلان في القدر، كقوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين، وقوله: فآتت أكلها ضعفين، أي ضعفي ما يعذب غيرها وضعفي ما كانت تؤتي. ومن هذا قول أنس: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، أي شقتين وفرقتين، كما في اللفظ الآخر: انشق القمر فرقتين. قال: وهذا أمر معلوم قطعا أنه انشق القمر مرة واحدة، والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان وبين ما يكون مثلين وجزئين ومرتين في المضاعفة. فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد، والأول لا يتصور فيه ذلك. ومما يدل على أن الله تعالى لم يشرع الثلاثة جملة أنه سبحانه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إلى أن قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف. فهذا هو الطلاق المشروع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن وذكر أحكامها، فذكر الطلاق قبل الدخول وإنه لا عدة فيه، وذكر الطلقة الثالثة وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع وسماه فدية. إن المرأة تطلب من زوجها الطلاق تقول أرد عليك ما أعطيتني من المهر وتطلقني، تفتدي نفسها، ولم يحسب الخلع من الطلقات الثلاث. وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة، وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة. إذن الطلاق المشروع المأذون فيه كما قال تعالى الطلاق مرتان، يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، فإن طلقها ثالثة فلا تحل بعد حتى تنكح زوج غيره. أما أن يجمع الثلاث طلقات في لفظ واحد أو مجلس واحد، يقول أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق أو أنت طالق بالثلاثة، قال اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب. إذا قال أنت طالق ثلاثة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل تحسب واحدة أو ثلاث؟ اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب. أحدها أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنه، أن الثلاث تقع ما إذا أوقعها جملة أو في مجلس واحد. والثاني أنها لا تقع بل ترد، لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم، وحكي هذا للإمام أحمد فأنكره وقال هو قول الرافضة الذين يقولون بعدم وقوع الطلاق بالثلاث لا يقع أبدا. الثالث أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد وهذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة، هو لما قال لا أنت طالق ثلاثا خالف السنة فيرد إلى السنة لبيان تحصل طلقة واحدة، وهو قول طاووس وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. المذهب الرابع أن يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها ويقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس ومذهب إسحاق بن راهوي فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء. ثم ناقش ابن القيم رحمة الله عليه هذه المذاهب وأدلتها، وانتصر ورجح للمذهب الثالث أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية، انتصر لهذا المذهب وبين أنه كان هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، كما رواه مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن كان الطلاق ثلاثا واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وبعدين رأى عمر أن الناس أسرفوا في وقوع الطلاق ثلاث، أنت طالق ثلاثا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فأراد أن يزجرهم ويعاقبهم فأمضاه عليه، قال من قال أنت طالق ثلاثا حسبت عليه ثلاثة. قال ابن القيم رحمه الله في فعل عمر هذا ولم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام، وتتابع فيه. كيف تعرف أنه لا يجوز لك شرعا أن توقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو لفظ واحد ثم تخالف أمر الله تعالى ورسوله؟ قال: ولم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه. ولا ريب ولا شك أن هذا الفعل سائغ للأئمة ولاة الأمر من المسلمين، أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم. كانوا في سعة الطلاق ثلاثا واحدة، فأسرفوا على أنفسهم في ذلك فعوقبوا به بخلافه، فكانوا السبب في التضييق على أنفسهم. ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة، أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر. فكيف بأمير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم؟ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. هل الناس يعرفون أن قوله أنت طالق ثلاثا حرام؟ هل الناس يعلمون أن وقوع إيقاع الطلاق في الحيض أو النفساء أو في طول مسافة حرام؟ هذا يختلف بين من يعلم ومن لا يعلم. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم إن هذا اللي هو وقوع الطلاق ثلاثا إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم به عن التسارع إلى إيقاع الثلاث. ولهذا قال: فلو أن أمضيناه عليهم، وفي لفظ آخر: فأجيزوهن عليهم. أفلا يرى أن هذا رأي منه رضي الله عنه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه، وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله، وما جعل له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال. وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلق قدرا وشرعا. فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة المطلق ثلاثة: إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، كما قال ابن مسعود وابن عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراما. فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين. فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك الصعب، وبالله تعالى التوفيق. إذن خلاصة درس اليوم أننا تعرضنا لمسألتين: أن الطلاق قسمان، حلال وحرام، أو سني وبدعي. فالطلاق الحلال السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وقد استبان حملها، فهذا طلاق سني ويقع إذا توفرت شروط التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن يقع من مكلف، مختار، عامد، عالم بمدلول اللفظ، قاصد له. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسافي. وأن الطلاق البدعي على الراجح خلاف ما رجحه ابن القيم رجح أنه لا يقع، ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله ما عليه الجمهور من وقوع الطلاق البدعي، لما صح عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهي واحدة، وهي واحدة. أما القسم الثاني من الطلاق البدعي المنهي عنه المحرم شرعا، وهو جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد أو بلفظ واحد، أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وفيه خلاف، وقد رجح ابن القيم كما سمعنا عدم وقوعه، وهذا هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، أنه لا يقع ثلاثا إنما يقع واحدة رجعية. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.